المذهب الرابع هو رواية عن الإمام أحمد وهو قديم مذهب الإمام الشافعي، وهي أن العلة أنه مطعوم جنس، يبقى أضافوا إلى الطعم الجنس، أضافوا إلى الطعم الجنس، أي الجنس في الأصناف الأربعة المذكورة، وأن يكون مكيلا أو موزونا. طيب، فلا يجري عندهم الربا مثلا في مطعوم لا يكال، لا يجري عندهم الربا في مطعوم. يبقى الفرق بينهم وبين مذهب الشافعي الجديد أن الشافعية يطلبون أن يكون مطعوما سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروع إلى آخره. أما هذا المذهب الأخير فيشترط مع الطعم أن يكون أن يكون مكيلا أو موزونا، وهذه رواية عند الإمام أحمد كما ذكر. هذه يعني خلافات الفقهاء في هذه المسألة، مسألة علة الربا، والتي كما قلت وقدم ابتنى عليها يعني في كل مذهب خلاف في الفروع التي تتعلق بحكم الربا وجريانه في الأصناف المختلفة. الترجيح لهذه المسألة ظاهر فيما يتعلق بالذهب والفضة، أن الثمنية هي العلة، لكن نحن بين أن نختار مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية، والذي نختاره ونراه راجحا هو أن العلة في تحريم الذهب والفضة مطلق الثمنية، مطلق الثمنية، بمعنى أن كل ما استعمل ثمنا وجرى عرف الناس باستعماله ثمنا للمبيعات فإن الربا يجري فيه. وهذا مهم، لأن بعض المعاصرين قال إن الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة لأنهما عين الأثمان، وعليه فإن النقد الورقي أو ما يسمى بورق البنكنوت هذا لا يجري فيه الربا، فأباحوا الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس على اعتبار أنها ليست ذهبا ولا فضة، وأن الثمن أو عين الثمن هو الذهب والفضة وغير ذلك لا يجري فيه الربا. ثم زادوا على هذا فقالوا ولا تجب فيه الزكاة. لماذا لا تجب فيه الزكاة؟ قالوا لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، وأما الورق هذا فلا زكاة فيه. فطبعا هذا القول يعني ظاهر الفساد، ولهذا وجدنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في المدونة ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والفضة نظرة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن الناس استعملوا الجلود كنقود وسكوا هذه الجلود بحيث تصبح كالنقد يتعامل به الناس، قال لكرهت أن تباع بالذهب والورق نظرة، لأنها تحولت إلى إلى ثمن أو إلى نقد، والنقد بالنقد إذا وقع عقد صرف يتعين فيه أن يقع التقابض في المجلس، فإذا وقع الإنذار أو التأخير أو النساء فإن هذا يبطل عقد الصرف. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله سئل عمن يبيع الفضة بالفلوس النافقة. الفضة منصوص عليه، الفلوس النافقة هو هذه الأجزاء الصغيرة من المعادن التي يتبايع بها الناس. هل يشترط إذا بيعت الفضة بالفلوس النافقة يعني القطع المعدنية التي يتعامل بها الناس كالريال ونصف الريال ونحو هذا، هل يشترط في هذه أن يقع الحلول والتقابض يعني في المجلس، يعني تباع الفضة بالفلوس النافقة هل يجوز فيها النساء، هل يجوز فيها التأخير أو لا؟ قال الإمام رحمه الله هما روايتان، هما قولان وهما روايتان عن أحمد، ثم ذكر أن الرواية الأولى لابد من الحلول والتقابض، لابد من الحلول والتقابض. لماذا؟ قال لأن هذا من جنس الصرف، لأن هذا من جنس الصرف، والأصل أن الصرف يقع بين الإيه؟ بين الأثمان، بين الأثمان. قال لأن هذا من جنس الصرف فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فإن الفلوس النافقة، نافقة يعني الإيه؟ الرائجة التي يتعامل بها الناس، تشبه الأثمان فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا. يعني إذا بيعت الفلوس بذهب أو بفضة وجب أن يقع التقابض في المجلس، وجب أن يقع. ولذلك ترى أن هذه الرواية تعتبر أن هذه الفلوس هي قطع معدنية بمثابة النقد، بمثابة النقد، ويشترط فيها ما يشترط في عقد الصرف. ثم الرواية الثانية أنه لا يشترط الحلول والتقابض لأن ذلك معتبر في الأثمان. ضعف الإمام ابن تيمية هذه الرواية واختار أن التعليل بالثمنية وصف مناسب، فيقول فإذا صارت الفلوس أثمانا، إذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل. أنا عقد الصرف بوضوح لا يصلح فيه أن أصارفك الدينار مثلا بالريال أو الجنيه بالدولار فأعطيك عوض ثم تعطيني المعوض بعد ذلك نساء، يعني تأخيرا أو تأجيلا، فتقول أعطيني الريالات اليوم ثم أعطيك الجنيهات مثلا غدا أو بعد غد، لا يجوز هذا، ويبطل بذلك عقد الصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهو الآن اعتبر هذه الفلوس النافقة بمثابة الإيه؟ الذهب والفضة، والذهب والفضة إذا وقع بينهما التصارف لابد أن يكون هذا ناجزا، ناجزا يعني في محل العقد، يعني في المجلس. وهذه الرواية التي رجحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي أيضا إحدى روايتين عن أبي حنيفة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وانتهت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إلى اعتبار أن هذه النقود الورقية التي يجري التعامل بها أو في بلاد المسلمين وغيرها، فأن هذه الأوراق النقدية أثمان، أن هذه الأوراق النقدية أثمان لما فيها من معنى الثمنية ولجريان التعامل بها، ولأن هذا يحقق مقاصد الشريعة، ولا يجوز أن يعتبر هذا الورق النقدي ورقا لا قيمة له، بل والآن تحول إلى أمصار من الأثمان. ثم اعتبروا أن كل جنس من هذه الأجناس يقف كجنس مستقل، فالدولار جنس والجنيه جنس، فإذا بعنا الجنيه بالدولار مثلا فإنه لا يشترط في ذلك إلا التقابض في المجلس، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبناء على هذا أيضا، على هذا التقرير، فإن الربا يجري بنوعيه في هذه الأوراق، يجري ربا النساء كما يجري ربا الفضل في هذا الأمر، وتجب أيضا فيها الزكاة، فإذا حالت على الجنيهات أو على الريالات، يعني إذا حال الحول ومرت السنة وقد بلغت هذه الأموال أو هذه الأوراق النقدية نصابا فقد وجب فيها الزكاة، ويجوز أن يتعامل بهذه الأوراق كرأس مال في السلم أو في الشركات ونحو هذا. طيب، هذا طبعا مهم أن يقرر وأن يتقرر لتعلم أن الربا يجري في هذه الأوراق النقدية وأنه تجب فيها الزكاة وأنه يجوز أن تبذل هذه الأوراق النقدية كرأس مال في السلم أو في الشركات. وعلى هذا اتفق المؤتمرون في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 65 ميلادية 85 هجرية، اتفقوا على أن الربا يجري في هذا النقد الورقي، وأن ما يسمى بربا المصارف هو مما تتناوله الآيات والأحاديث التي حرمت الربا بشكل قاطع وصريح. ليس هذا فحسب، بل وكلمة المجامع الفقهية التي جاءت بعد مجمع البحوث الإسلامية منعقد في القاهرة سنة 85 هجرية 65 ميلادية، جاءت أيضا مؤتمرات مجمع الفقه الإسلامي في مكة والمنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، وأيضا مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، تأكدت هذه الأحكام بقرارات مجمعية في بعض هذه المجامع اجتمع أكثر من 80 عالما من أكثر من 30 دولة من دول العالم الإسلامي لينتهوا إلى هذا القرار، بما يؤكد أن إباحة ربا المصارف بعد هذه الاتفاقات الفقهية التي تشبه الإجماع يعد نوعا من الشذوذ غير المقبول. وهذا أيضا تأكد بمؤتمرات اقتصادية متعددة أقيمت في الرياض وفي مكة وفي الكويت وغير ذلك من بلاد المسلمين. انتهينا بهذا من الكلام على ما يتعلق بربا الفضل وما يتعلق بعلة تحريم الربا في الذهب والفضة، وانتهينا إلى أن الراجح أن مطلق الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، وأنه ما جرى التعامل به في بلاد المسلمين أو في بلاد العالم اليوم على أن الورقة النقدية يقوم مقام الذهب والفضة، هذا يتأكد معه أن هذه الأوراق هي نقد، هي نقد يجري فيه ما يجري في الذهب والفضة من الأحكام. ثم بقي الترجيح في الأصناف الأربعة، والحنابلة في مشهور مذهبهم كما قلنا يذهبون مذهب الحنفية من أن الربا تتحقق فيه العلة إذا اجتمعت علتان القدر والجنس، ثم إن متأخريهم كابن القيم رحمه الله مال إلى مذهب المالكية فمال إلى أن العلة هي الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. وعلى كل حال يترتب على القول بجريان الربا في الأطعمة أحكام يجب أن نتنبه لها، منها وجوب التماثل والتقابض عند بيع شيء منها بجنسه، يعني إذا بعنا القمح بالقمح فإنه يجب التقابض والتماثل. والأمر الثاني وجوب التقابض عند بيع شيء منها بغير جنسه متفاضلا، فإذا بعنا القمح بالشعير فإنه يجب أن يقع التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على ربا النساء، ونحن تناولنا الكلام على ربا الفضل وبيناه وذكرنا خلاف العلماء في علة الربا. نتحدث عن بيع أو عن ربا النساء في البيوع. ربا النساء هو بيع الربوي مع تأخير بدله، بيع الربوي مع تأخير بدله، وصورته أن يباع الشيء بجنسه أو أن يباع الشيء بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا مع تأخير القبض، كبيع صاع بصاعين إلى أجل، كبيع صاع بصاعين إلى أجل. أما إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فقد حل التفاضل وحرم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي المغني قال ابن قدامة وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئه. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ طيب ما هي علة تحريم ربا النساء؟ ما هي علة التحريم؟ أحد وصفي علة ربا الفضل، فكان ربا الفضل فيه القدر الكيل أو الوزن أو الجنس، فإما الجنس أو جنس المتفق أو القدر، يعني أحد يعني جزئي علة ربا الفضل. وبتحريم ربا النساء ورد القرآن الكريم في آيات متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بربا النساء بشيء من الاختصار والإيجاز. لماذا حرم الله تعالى الربا؟ ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ طبعا إذا تأملت حقيقة الربا وجدت فيه المفاسد لا تكاد تنتهي. فالربا يؤدي إلى ظاهرة تضخم الأموال في يد طائفة من الناس، بل في يد طائفة مخصوصة من الأغنياء الذين يرابون في أموالهم بطريق غير مشروع. هذا يؤدي إلى إضعاف المجتمع بأسره ويفقد العمل قيمته ويكرس البغضاء في المجتمعات، لأن الربا في حقيقته استغلال لحاجة الفقير، استغلال لحاجته وقطع للطريق على التراحم والتكافل والتعاون الذي دعا إليه الإسلام. ثم إن هؤلاء الذين يرابون هم بأنفسهم يضعفون المجتمع ويضعفون قيمة أنفسهم بأنفسهم، لأنه تتحول المرابعة في الأموال من غير تجارة ولا بذل ولا جهد ولا عناء ولا محاولة ولا مطاولة إلى حرفة يحترفها هؤلاء الأغنياء المرابون. فالفرق بين الربا والبيع هو كالفرق تماما بين الحرام والحلال، بين الطيب والخبيث. ولهذا تعرف أن ثمرات الربا نكدة، فهو يخرب الاقتصاد ويستغل الحاجات، بخلاف ثمرات البيع فإنها ثمرات مبرورة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أفضل الكسب، فقال كل بيع مبرور، كل بيع مبرور. ومن لطيف ما يساق في التحذير من الربا وبيان خطره أن رجلا جاء إلى إمام دار الهجرة، إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقال له يا إمام، يعني جاءه في مسألة، قال رأيت رجلا يريد، يعني قد سكر وهذي، وهو يريد أن ينال القمر بيديه، يريد أن ينال القمر بيديه لأنه سكر وغاب عقله. فقلت، يعني هذا الرجل، امرأتي طالق. هذا الرجل يقول لما رأيته على هذه الحالة قلت امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال مالك ارجع حتى أتفكر في مسألتك، ارجع حتى أتفكر في مسألتك، يعني هل فعلا هذا اليمين سيبر أم سيحنف فيه ذلك الرجل، لأنه أقسم أن تكون امرأته طالق إن لم يكن الخمر أشر ما يدخل جوف ابن آدم. فلما عاد إليه من الغد قال له الإمام امرأتك طالق، امرأتك طالق. لماذا؟ لأنه وجد ما هو أشر من الخمر يدخل جوف ابن آدم، فقال إني تفصحت الكتاب والسنة فلم أرى أشر من الربا، فلم أرى أشر من الربا، ذلك أن الله عز وجل آذن فيه بالحرب، آذن فيه بالحرب، أي في قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا لم يكن فيه الخمر. فحكم مالك رحمه الله تعالى بطلاق هذه المرأة من زوجها، لأنه حلف على أن أشر ما يدخل جوف ابن آدم هو الخمر، ومالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الربا هو أشر من ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المقدمة التي رأينا أن نقدم بها قبل أن ندخل إلى تفاصيل شرح الحديث الأول في باب الربا والصرف، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونرجع شرح هذا الحديث والترجمة لراويه وما يتعلق به في لقائنا الآتي غدا إن يسر الله تعالى وأعان. تفضل شيخ عبد الرحمن.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من السعودية والمغرب والعراق، والنصف كان السؤال الأول بين المذاهب في حكم الخطبة على الخطبة، وكانت الإجابة المذاهب في هذه المسألة هي القول الأول النهي للتحريم، وهو قول الجمهور، والدليل حديث الباب، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وحديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يرتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولا يحل صريح في التحريم. والخطبة على الخطبة تحمل معنى الإيذاء والضرر والاعتداء، ولهذا تحمل على التحريم. القول الثاني النهي يحمل على التأديب لا على التحريم، قال به بعض العلماء، قال الخطابي نهيه عن ذلك نهي تأديب وليس نهي تحريم يبطل العقد. وقال ابن حجر لا ملازمة بين التحريم وإبطال العقد، انتهى كلامه، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل عندهم العقد أي الجمهور. قال النووي التحريم يعني النهي بالإجماع. قال بعض العلماء أن النهي منسوخ لحديث فاطمة بنت قيس عندما خطبها معاوية وأبو جهل فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد، والرد على ذلك أن الحديث لا حجة فيه لمن قال بالنسخ لأمور هي أن الثلاثة خطبوها في وقت واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا ولم يخطب لأسامة بل أشار عليها، أن محل التحريم إنما يكون بوقوع القبول أو الرضا، وهذا لم يقع من فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر له أنها لم ترد معاوية وأبا جهل. خامسا دعوة النسخ تستلزم العلم بالتاريخ ولم نعلمه، ووجود الأخوة في العلة من التحريم والحكمة ما يترتب على ذلك من الأذى والاعتداء، والقول الراجح هو التحريم. السؤال الثاني ما حكم الخطبة على خطبة غير المسلم؟ وكانت الإجابة حكم الخطبة على خطبة غير المسلم على خلاف بين العلماء، الأول يتناوله النهي وهو قول الجمهور المالكية والحنفية أكثر الشافعية، الثاني الجواز وهو رأي الحنابلة والظاهرية والأوزاعية والخطابي، أدلة الجمهور عموم النهي الوارد في هذا الحديث أن الأخ خرج مخرج التغليب وهذا القيد لا مفهوم له، النهي من حقوق العقد وليس من حقوق العاقد، أدلة الظاهرية والحنابلة، ظاهر الأحاديث تنهى عن خطوة الأخ على خطوة أخيه، والأخوة لا تكون إلا في الدين، النهي خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إن كان مثله، ولا حق لكافر يجب احترامه في هذا الأمر، ولأن فيه من المصالح الزوجية ولذريتهم كونهم يصيروا مسلمين وهو القول الراجح. انتهت الإجابة.
نعم. يعني أعلق أن هذا يعني في الأصل هو قول الظاهرية. نعم.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ صدوق هواري من الجزائر يقول ما رأيكم بارك الله فيكم في شخص يحوز على ورقة تثبت ملكيته لنصيب من الحبوب لدى جهة عمومية ويقوم ببيع هذه الورقة لشخص آخر مع العلم أن صاحب هذه الورقة لم يرى هذه الحبوب ولكن الشاري يفحصها قبل الشراء؟
يعني هذه المسألة إذا كان هذا الشخص قد حصل على تخصيص بهذا الحق وهذا التخصيص يشترى ويباع، يعني حصل على هذا الحق من الجهة الفلانية أو من الجهة الحكومية بأن له هذا الحق وقد ثبت له، فيجوز له أن يبيع الحقوق وأن يبيع هذه المنافع لأنها أموال على ما هو العمل عليه عند الجمهور، وبالتالي فلو باع حقه في هذا الشيء سواء كان يعني عين أو كان أرض أو كان شيء يعني يخصص له من قبل الدولة فإن شاء الله تعالى على الراجح أنه لا يحرم ويصح هذا البيع.
أستأذنكم بالشيخ اتصال هاتفي من الأخ عبد الملك من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
بالنسبة للسؤال يا شيخ، لما يجي الشخص إلى محل يريد أن يشتري سلعة بقالة مثلا فيبقى مال مثلا 5 ريال من 10 ريال مثلا يقول اعطني غدا لكي تأخذ، هل في محذور شرعي يا شيخ جزاك الله خير؟
ويا.
لا يظهر من هذا يعني وجود محذور شرعي لأن ما بقي هو دين في ذمة هذا البائع وأنت لم تتعاقد معه عقد صرف وإنما أنت تعاقدت معه عقد بيع، فما بقي من المال لك في ذمة هذا البائع يكون دينا عليه يوفيك إياه غدا أو بعد غد أو بحسب ما تتفقان عليه، ولا حرج في هذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الأخ عصام فرج من مصر يقول ما حكم تزييد الذهب بنفس وزنه مع دفع المصنعية كما يحدث عندنا في مصر؟
والأصل أن الذهب إذا دخلته الصناعة لا يخرج عن كونه يعني عين الثمن، على هذا جمهور العلماء خلافا لبعض متأخري الحنابلة، لأن بعض متأخري الحنابلة وبعض المالكية قالوا بأن الذهب والفضة إذا دخلتهما الصناعة فإنه يتحول إلى سلعة، الراجح عند الجماهير أن هذا لا يخرج الذهب والفضة عن كونهما أصل الأثمان، وعليه فلا بد أن يقع هذا التساوي، وإضافة جزء من المال إلى الذهب هذا فيه نوع تفاضل، والتفاضل منهي عنه، لأننا قلنا إن هذه الأوراق النقدية تعتبر أثمانا، وعليه فإن هذه الصورة لا تحل. تبيع ما عندك من الذهب ثم تشتري بمالك الذي ابتعت به، يعني ما عندك من الحلي، تشتري بمالك ما شئت بعد ذلك، والله أعلم.
رقم الشيخ، الأخت حسناء الصعب من سوريا تقول: ما الفائدة من بيع المثل بالمثل؟ فالملح إذا باعه بالملح بنفس الكمية مع المقابضة، فما فائدة ذلك؟
على كل حال، هذه المسألة التي وردت معنا تقضي على كل ما من شأنه أن يقع بسببه نزاع، أو يقع بسببه غضب، أو يقع بسببه بغضاء أو شحناء بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حرم هذا الباب حرمه لمعنى، نعقله أو لا نعقله، فإن عقلناه قسنا عليه وانتفعنا به، وإن لم نعقله فإننا نقبله ونرضى به.
أستأذنك اتصال هاتفي من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل الأول.
السؤال الأول: إذا اشتريت سلعة بدون حيز السعر والدفع مؤجل، في موعد الدفع أعطيته مبلغ وقلت إذا ما يكفي أجيبها، فهل هذا جائز أم يدخل الربا؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: هل يجوز أن يصرف عملة ورقية بعملة معدنية في سعر أقل، مثلا نصرف 10 ريال ورجع يعطيها للصارف 9 ريال ونص مثلا من معدنية؟
طيب،
هذا جائز؟
واضح، جزاكم الله خير. السؤال الأول عن أنه يأخذ سلعة من أحد بدون تحديد السعر والدفع مؤجل.
هذا لا يصح بيعا. لماذا؟ لأن البيع من شروطه أن يحدد الثمن، وأن يكون هذا الثمن مضبوطا. فإذا كان البيع بلا ثمن أو من غير ثمن، أو لم يذكر الثمن، أو كان في الثمن جهالة أو عدم تحديد، فالبيع باطل، فيجب عليك أن تحدد الثمن، ثم لا عليك بعد ذلك في أن تدفع عادلا أو آدلا أو على أقساط بالشكل الذي تتفق مع صاحبك عليه. أما أن تشتري بدون أن تحدد الثمن ثم تقول أزيدك على ما يعني عندك أو ما يرضيك أو ما أشبه، فهذا لا ينعقد معه البيع، والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا عن بيع أو شراء عملة معدنية بعملة ورقية.
على ما قررناه من أن الفلوس إذا كانت نافقة فهي من عين الثمن، وأن الأوراق النقدية أيضا من عين الثمن، فإذا كان أي الورق والفلوس من عملة واحدة فهذا يجري فيه العمل كما يجري العمل في الذهب والفضة. وأما إذا كان يعني من عملتين مختلفتين فلا حرج فيه أن يقع هذا التفاضل، إذا كان المجلس يقع فيه التقابض. إذا كان من عملة واحدة فالمقدم أو الراجح من قولي أهل العلم، لأن أهل العلم في هذه المسألة على قولين، هما قولان في مذهب الإمام أحمد، الأولى والأرجح أن يقع في هذا التساوي، يعني 10 ريال ورقية ب10 معدنية. وإذا كان هذا من عملتين مختلفتين فلا حرج أن يقع هذا التفاضل ما دام التقابض في المجلس، والله أعلم.
الأسئلة شيخنا بارك الله فيكم.
في هذه الحلقة سؤالان: السؤال الأول، عرف الربا لغة واصطلاحا وبين أقسامه. عرف الربا لغة واصطلاحا وبين أقسامه. السؤال الثاني، أذكر مذاهب الفقهاء في علة الربا. أذكر مذاهب الفقهاء في علة الربا. هذا والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.